يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 57 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. إذن هذه هي المرتبة الرابعة من مراتب التفسير، وهي الرجوع إلى تفسير أئمة التابعين. إذا لم نجد تفسير الآية لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة ولا في أقوال الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا صنيع كثير من الأئمة المقتدى بهم، ودل قوله كثير من الأئمة على أن ثمة من الأئمة من خالف في هذا وذهب إلى عدم حجية تفسير التابعين. وسيأتي نقل المصنف لقول شعبة بن الحجاج في ذلك في خاتمة هذا الفصل. والتابعي في تعريف العلماء هو من لقي صحابيا في حالة الإيمان ومات على ذلك، وهو من لقي صحابيا في حالة الإيمان ومات على ذلك، ويشترط لقبول روايته كونه ثقة. وتفسير التابعين له مزايا كثيرة، منها أولا ما ذكره المصنف رحمه الله من الرجوع الأئمة إلى تفاسيرهم والاستشهاد بها، وهذا أمر مشهور مستفيض في التفاسير الأثرية كتفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير عبد الرزاق وتفسير ابن المنذر وأمثالها من التفاسير بالمأثور. وقد سبق قول المصنف رحمه الله في هذه المقدمة، ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. إذن هؤلاء الأئمة جميعا يرجعون إلى تفسير التابعين، فرجوع هؤلاء الأئمة إلى تفاسيرهم مزية ظاهرة، إذ هم القوم لا يشقى جليسهم ولا يضل المقتدي بهم. المزية الثانية تلقي التابعين هذا العلم، أي علم التفسير، عن الصحابة رضي الله عنهم، مما يكسبه زيادة ثقة وقوة في الحجية، فالصحابة هم أعلم بكتاب الله تعالى ممن جاء بعدهم بمراحل. ثالثا أن التابعين من القرون المفضلة التي شهدت النصوص بخيريتهم، كما جاء في حديث الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كانت معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله، كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة. وسبق كذلك قول المصنف رحمه الله في هذه المقدمة: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. كلما كان العصر أشرف. ولا شك أن عصر التابعين من العصور الشريفة الممدوحة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، المفضلة على غيرها، على من جاء بعدها. كلما كان هذا العصر أشرف كان العلم والبيان فيه أكثر، وهذا إذن مما يكسب تفسيرهم للقرآن قوة ومصداقية. الأمر الرابع هو سلامة ألسنة التابعين من اللحن ولغتهم من العجمة، مما يجعل فهمهم لكتاب الله عز وجل صحيحا، خلافا لمن جاء بعدهم ممن طرأت عليهم العجمة. خامسا ظهور السنة في زمانهم، وكون البدع مقموعة مدحورة، مما جعل أئمة التابعين سالمين في الغالب الأعم من البدع الاعتقادية. وإن كان وجد أفراد قلائل منهم وقع في شيء منها، ولكن دون عقد الولاء والبراء عليها. قد يقع الواحد منهم في بدعة خطأ، وقد يكون هذا اجتهادا وسوء لسوء فهم، ولكن لا يعقد الولاء والبراء عليها، لا يعادي ولا يوالي عليها ولا يتحزب لها. وهذا لا يضر إن شاء الله، لسيما إذا كان مجتهدا فإنه يكون مأجورا معذورا. وفي كثير من الأحيان يكون هذا يعني ما نسب إليه من البدع لبعضهم من البدع لا يصح عنهم، مثل ما نسب إلى الإمام الحسن البصري التابعي الجليل رحمه الله تعالى في القدر، في نسبوا إليه أنه كان ينفي القدر وأنه كان قدريا. وقد ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة الإمام الحسن البصري من كتابه تاريخ الإسلام، ذكر الإمام الذهبي في ترجمة الحسن البصري من تاريخ الإسلام بابا بعنوان ذكر غلط من نسبه إلى القدر. إذن عقد بابا إمام الذهبي مؤرخ الإسلام، عقد بابا في كتابه في ترجمة الحسن البصري رحمه الله تعالى من كتابه تاريخ الإسلام، عقد بابا بعنوان ذكر غلط من نسبه إلى القدر. وذكر أثرا فيه وفي ترجمته كذلك، ذكر هذا الأثر في تاريخ الإسلام وكرره في سير أعلام النبلاء، وهذا الأثر عن أيوب السختياني، وقد رواه صاحب الطبقات وهو ابن سعد، محمد بن سعد. هذا الأثر رواه محمد بن سعد في الطبقات. هذا الأثر عن أيوب السختياني التابعي الجليل أيضا قال: كذب على الحسن ضربان من الناس، كذب على الحسن البصري ضربان من الناس، أي نوعان من الناس: قوم القدر رأيهم لينفقوه في الناس بالحسن، يعني كذب بعض أهل البدع من القدرية على الحسن ونسبوا إليه القدر لينفق رأيهم وليروج ضلالهم على الناس، إذ نسبوه لرجل كبير، كبير القدر، كبير الشأن، رجل إمام عالم كبير الشأن، فنسبوا إليه هذا كذبا. لماذا؟ لينفق ويروج على الناس رأيهم الفاسد وقولهم الكاسد. قال هذا النوع الأول. الثاني ممن نسبوا هذه البدعة إلى الحسن ونسبوه إلى القدر وإلى القول بنفي القدر، قال: وقوم في صدورهم شنآن وبغض للحسن. قوم آخرون ممن نسبوا هذه البدعة ونسبوا الحسن إليها، نسبوها إليها قوم يبغضون هذا الإمام بسبب أشياء في نفوسهم، إما حسدا أو لكونهم أيضا من أهل البدع والضلال، ممن يبغضون أهل السنة والاعتدال، فنسبوا هذا القول إلى الإمام الحسن البصري كذبا وزورا. ذكر هذا إذن إمام الذهبي في السير في المجلد الرابع الصفحة 79 بعد 500 إلى الصفحة 80 بعد 500. ثم قال المصنف رحمه الله: كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. إذن يشرع المصنف رحمه الله في ذكر نماذج من أئمة التابعين ممن يرجع إليهم في التفسير، وذكر بعض ما تميز به في هذا العلم الشريف، فبدأ بإمامهم ومقدمهم في التفسير مجاهد بن جبر أبي الحجاج المخزومي المكي، المولود 21 ومتوفى 104 للهجرة، وهو أحد أئمة التابعين في التفسير، بل هو إمامهم، وقد روى له أصحاب الكتب 6 حديث مجاهد في الصحيحين وفي السنن 4. وقال عنه المصنف رحمه الله إنه كان آية في التفسير، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وصفه بأنه آية في التفسير، بمعنى أنه كان بارعا في التفسير راسخ القدم فيه. وها هنا تنبيه، وهو أن هذا الوصف وهو قولهم فلان آية في كذا، هذا الوصف جار عند العلماء في التزكية والمدح وفي الذم والقدح أيضا، فبعضهم يعني بعض الكذابين يقولون فيه فلان آية في الكذب، فلان آية في الكذب، كما أنهم يقولون فلان آية في التفسير، أو فلان آية في معرفة كذا إلى آخره. ثم قال المصنف رحمه الله عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، يعني مجاهد بن جبر عرض المصحف على عبد الله بن عباس رضي الله عنه الحبر البحر ترجمان القرآن، عرض عليه المصحف 3 مرات 3 عرضات من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس، قال أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. هذا هو إذن الأثر الأول عن مجاهد، وهذا الأثر رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وإسناده حسن، ورواه بنحوه الدارمي والحاكم وأبو نعيم في الحلية. هذا الأثر هو من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق مدلس ثقة مدلس، ولكن إذا صرح بالتحديث فيكون حديثه حسنا، إذن هو صدوق مدلس. فمحمد بن إسحاق هنا صرح بالتحديث، قال كما قال المصنف كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح، فإذن الإسناد حسن. وفي هذا الأثر دليل على أن تفسير مجاهد رحمه الله مأخوذ عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه التأويل، أي يعلمه التفسير، حيث روى أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني وهو بتمامه بهذا اللفظ في الصحيحة، وهو كذلك عند البخاري دون الشطر الثاني، البخاري روى الشطر الأول منه، الإمام البخاري في صحيحه روى الشطر الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين، وأما أحمد فقد رواه بتمامه وهو صحيح بتمامه أيضا. ثم قال المصنف وروى الترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر، قال المصنف وبسنده، يعني بسند المصنف إلى الترمذي، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان له أسانيد إلى الكتب 6 وغيرها، وإلى مسند الإمام أحمد وإلى معجم الطبراني وغيرها من الكتب، وإلى كثير من يعني كان عنده أسانيد إلى كتب وإلى النبي عليه الصلاة والسلام، وله يعني جزء حديثي فيه 40 حديثا يرويها بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في مجلد الحديث من مجموع فتاوى. إذن يذكر هذا الحديث بسنده إلى الترمذي، قال حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر العدني صاحب المسند، مسند أبي عمر العدني وهو أحد أئمة المصنفين، قال حدثنا سفيان بن عيينة الهلالي المكي أحد الأئمة الأعلام وهو من رجال الكتب الستة، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو أيضا من رجال الكتب الستة، قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود، أي عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل الفقيه المفسر، قال لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. هذا الأثر صحيح الإسناد كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي، وهو ظاهر إسناده على شرط الشيخين، ومعناه كما قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى، قال لأن في قراءته أي ابن مسعود رضي الله عنه ألفاظا كثيرة تعين على التفسير، لأن في قراءته أي في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ألفاظ في قراءته ألفاظ كثيرة تعين على التفسير، هي ليست قراءة متواترة وليست قراءة سبعية وليست في المصحف الأم وهو المصحف العثماني، ولكن تعين على التفسير، فيها تفسير لبعض الآيات. إذن قال مجاهد لو كنت قرأت هذه القراءة لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت، لأن هذه القراءة تبين كثيرا من الألفاظ مما سأل عنها، وهي موجودة في قراءة ابن مسعود. وقد ورد في كتب التفسير بالمأثور طائفة من الآثار التي تؤيد هذا المعنى وتعضد هذا المنحى، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى من سورة الزخرف أو يكون لك بيت من زخرف، فقد روى الطبري وعبد بن حميد في تفسيره عن مجاهد قال كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيناه في قراءة ابن مسعود أو يكون لك بيت من ذهب. إذن قرأ ابن مسعود هذه الآية أو يكون لك بيت من زخرف، قرأها أو يكون لك بيت من ذهب، فذهب من ذهب تفسير لقوله من زخرف، فالزخرف إذن هو الذهب، ففسر لنا ابن مسعود هذه اللفظة في قراءته هذه. وكذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى من سورة التحريم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما حفصة وعائشة رضي الله عنهما من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين. فقد روى الطبري عن مجاهد قال كنا نرى أن قوله فقد صغت قلوبكما شيء هين، حتى سمعت قراءة ابن مسعود إن تتوبا إلى الله فقد زاغت قلوبكما، أي انحرفت عن الحق بسبب معصيتكما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تاب الله عليهما ولله الحمد. وما جاء في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. إذن قال الله عز وجل له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. روى الطبري عن مجاهد قال في قراءة ابن مسعود له أصحاب يدعونه إلى الهدى بينا، يدعونه إلى الهدى بينا، قال الهدى الطريق وأنه بين. قال الطبري كأنه قيل يدعونه إلى الهدى البين، الخلاصة أن قراءة ابن مسعود رضي الله عنها وأمثالها من القراءات الشاذة تساعد على بيان معاني القراءات المتواترة المثبتة في المصحف العثماني. القراءات الشاذة من فوائدها أنها تساعد على بيان معاني القراءات المتواترة المثبتة في المصحف العثماني، كما في قول عز وجل في سورة هود: إنه عمل غير صالح. في قراءة شاذة بسند صحيح: إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، يعني الكلام على ابن نوح: إن ابنك ليس إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وقرأ وجاء في رواية شاذة: إنه عمل غير صالح. فإذا هذه القراءة تفسير لهذه القراءة الشاذة، فيها تفسير لهذه القراءة المتواترة الثابتة في المصحف الإمام. ثم قال المصنف: وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه. رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. وهذا الأثر إسناده صحيح أيضا، رجاله رجال الصحيح، وفيه إثبات تدوين التابعي الجليل الإمام مجاهد بن جبر للتفسير. وهذا التفسير سمعه عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقد ذكر بعض الباحثين أن تدوينات مجاهد تعتبر من أقدم مصنفات الجمع. وذكر أيضا هذا الباحث أنه قد عثر على مخطوطة لتفسير مجاهد نسخت في القرن السادس. إذن مجاهد أول من دون فيه أو من دون التفسير مفردا كما جاء إذن في هذا الأثر. ثم قال المصنف: ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الإمام العلم، إمام أهل الكوفة، وهو أحد رجال الكتب الستة. وقد سبق وأن ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر في هذه المقدمة. وقد قال الحافظ في التقريب عن سفيان الثوري: ثقة، حافظ، فقيه، عابد، إمام، حجة. انظر إلى هذه الأوصاف لهذا الإمام: ثقة في الحديث، حافظ له، فقيه، إذن جمع بين الرواية والدراية، عابد، إمام، حجة، عابد، إذن جمع بين الرواية والدراية والرعاية، بين الحفظ والفقه وحفظ معرفة متون الأحاديث ورجالها وأساندها ومعرفة معانيها وفقهها، وكذلك العمل بها والتعبد لله عز وجل بهذه النصوص بهذه الأحاديث. إمام، أي قدوة، معلم للناس الخير. حجة، حجة، حري بالاتباع وبالمتابعة وبالأخذ بأقواله لما توفر فيه ولما وجد فيه من هذه الأوصاف الطيبة المباركة. إذن قال سفيان الثوري رحمه الله، المولود سنة 97 متوفى سنة 61، قال: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وهذا الأثر رواه عنه الطبري في تفسيره، وإسناده فيه مجهول. ومعنى قوله فحسبك به أي كفى به حجة وصحة ووثوقا، لكونه أخذه عن ابن عباس، لكون مجاهد أخذ هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في الآثار الآنفة الذكر. لهذا قال المصنف: ولهذا، يعني لما ذكر من هذه الآثار عن مجاهد في كتابته للتفسير وفي أخذه التفسير كله عن عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، فإن سفيان الثوري كان يقول هذا القول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني فهو كافيك. ثم قال المصنف: وروى الترمذي قال، يعني وبسنده إلى الترمذي، قال المصنف بسنده بالسند إلى الصحيح إلى الإمام الترمذي، قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. عن قتادة قال: ما في القرآن إلا آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. هذا الأثر إذن هو صحيح الإسناد، ورجاله رجال الشيخين الحسين بن مهدي البصري عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف ومن رجال كتب الستة، عن معمر بن راشد الأزدي أبي عروة وهو من رجال كتب الستة، عن قتادة بن دعام السدوسي. إذن قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. إذن هذا النموذج الثاني من نماذج أئمة التابعين الذين يرجع إليهم في التفسير، وهو التابعي الجليل قتادة بن دعامة أبو الخطاب البصري الضرير الأكمه، كان ضريرا كان لا يبصر، السدوسي المولود سنة 60 وتوفى سنة 1700، وقتادة بن دعامة من رجال الكتب الستة، روى له الشيخان البخاري ومسلم، وروى له أصحاب السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال إذن عن قتادة قال: ما في القرآن إلا وقد سمعت ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وهذا الأثر إذن صححه الشيخ الألباني، صحح إسناده الشيخ الألباني، وفيه دليل على تلقي قتادة رحمه الله التفسير من الصحابة الذين أدركهم وأمثاله من التابعين، تلقاه من الصحابة الذين أدركهم وتلقاه أيضا من على أمثاله من أئمة التابعين. وإضافة إلى ما تميز به قتادة رحمه الله تعالى من قوة الحافظة، فقد روى ابن أبي حاتم في ترجمة قتادة من كتابه الجرح والتعديل عنه أنه قال: ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي، ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. هذا دليل على ماذا؟ على قوة حافظته. وكذلك روى ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم في ترجمة قتادة من كتابه الجرح والتعديل، وهو كتاب مشهور معروف متداول مطبوع، روى أيضا عن التابعي الجليل محمد بن سيرين أنه قال: قتادة أحفظ الناس. هذه شهادة عزيزة من هذا الإمام، قتادة أحفظ الناس. من أجل ذلك فإن المتأمل في أقوال قتادة في التفسير يجد أثر ذلك واضحا في تفسيره، حيث يغلب على الإمام قتادة بن دعامة السدوسي يغلب عليه المنهج النقلي الأثري، ويقل فيه الرأي والاجتهاد، تفسيراته كلها نقول، كلها نقول، فهي كلها منقولة، ويقل فيها الرأي والاجتهاد. ثم قال المصنف: وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. وهنا يذكر المصنف رحمه الله كوكبة أخرى من أئمة التابعين في التفسير، ويذكر منهم عشرة وهم على التوالي: أولا سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد ويقال أبو عبد الله الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي، المتوفى سنة 95 للهجرة. قال الذهبي في ترجمته رحمه الله تعالى، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته من السير، من سير أعلام النبلاء: الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أحد الأعلام، وهو من رجال الكتب الستة. إذن وصفه الإمام الذهبي، وصف سعيد بن جبير بالإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد، قتله الحجاج شهيدا مظلوما، أحد الأعلام، أحد الأئمة الأعلام. وسعيد بن جبير روى له الشيخان وأصحاب السنن الأربعة. الثاني التابعي، الإمام التابعي الثاني الذي اشتهر في التفسير، والذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المقدمة، عكرمة أبو عبد الله القرشي مولاهم المدني البربري الأصل، مولى عبد الله بن عباس، وتوفي سنة أربعة السنة الرابعة في السنة الرابعة بعد المئة. قال الإمام الذهبي في ترجمته من السير: العلامة الحافظ المفسر، وقد روى له البخاري وأصحاب السنن، وروى له مسلم مقرونا. إذن لا، روى له البخاري وأصحاب السنن، أما مسلم فذكره استشهادا، يعني روى له مقرونا بغيره، لم يروي له مسلم اعتمادا، بل روى له اعتضادا واستشهادا. الثالث، الإمام الثالث من أئمة التابعين في التفسير، عطاء بن أبي رباح أسلم أبو محمد القرشي مولاهم المكي، المتوفى سنة 1400. عطاء بن أبي رباح، وأبو رباح اسمه أسلم، وهو قرشي مكي أو مولى القرشيين. قال الإمام الذهبي في ترجمته من السير: الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم، الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، أحد أئمة التابعين، وهو من رجال الكتب الستة أيضا. الإمام الرابع هو الحسن بن أبي الحسن يسار، اسمه أبي الحسن هو يسار، إذن الحسن بن يسار أبو سعيد، وهو كنية الحسن الأنصاري البصري مولى زيد بن ثابت، المتوفى سنة 1100. إذن الحسن البصري، هذا هو الإمام الحسن البصري. قال الذهبي في ترجمته من السير نقلا عن محمد بن سعد في طبقاته: كان الحسن رحمه الله جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا وسيما. وقال الذهبي معقبا: كان رجلا تام الشكل مريح الصورة بهيا، وكان من الشجعان الموصوفين. إذن هذا الحسن اجتمعت فيه خصال الخير من العلم ومن العبادة ومن الجهاد في سبيل الله، خصال عظيمة. والإمام الحسن روى له أصحاب السنن الأربعة، لم يروي له الشيخان. والحسن البصري هو من لأئمة الثقات، ولكنه كان يدلس عن بعض الصحابة ولم يسمعهم. الخامس، الإمام الخامس هو مسروق بن الأجدع، هو مسروق بن الأجدع بن مالك أبو عائشة الوادعي الهمداني الكوفي، المتوفى سنة 62. قال مسروق توفي سنة 62. قال الإمام الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء: الإمام القدوة العلم، الإمام القدوة العلم. ومسروق حديثه أيضا عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إذن حديثه في الكتب الستة. الإمام السادس هو سعيد بن المسيب أو سعيد بن المسيب بن حزم أبو محمد القرشي المخزومي، المتوفى سنة 94. قال الذهبي في ترجمته من السير: الإمام العلم عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه. إذن سعيد بن المسيب هو سيد التابعين في زمانه، وحديث سعيد في الكتب الستة أيضا. وقد ذكر الإمام الذهبي في ترجمته أثرا رواه ابن سعد في الطبقات عن يحيى بن سعيد القطان، قال: سئل سعيد بن المسيب عن آية، فقال سعيد: لا أقول في القرآن شيئا. فقال الحافظ الذهبي معقبا: ولهذا قل ما نقل عنه في التفسير، ولهذا قل ما نقل عنه في التفسير. انتهى من سير أعلام النبلاء المجلد الرابع صفحة 42 بعد 200. الإمام التابعي السابع الذي ذكره المصنف من أئمة التفسير عند التابعين أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري المتوفى سنة 93، قال الإمام الذهبي في ترجمته من السير: الإمام المقرئ الحافظ المفسر أحد الأعلام، إلى أن قال: أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق، يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، قال: وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق، إذن فهو من كبار التابعين، ودخل عليه وسمع من عمر وعلي وأبي وأبي ذر وابن مسعود وعائشة وأبي موسى الأشعري وأبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وعدة، إذن سمعها جماعة من الصحابة وهم المذكورون هنا، قال: وحفظ القرآن وقرأه على أبي بن كعب، وتصدر لإفادة العلم وبعد صيته، وتصدر لإفادة العلم وبعد صيته، يعني اشتهر في البلدان بعلمه وبمعرفته للتفسير. وإذن هذا أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي، أبو العالية الرياحي حديثه في الكتب الستة أيضا. الثامن هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخرساني المروزي البصري المتوفى سنة 39، قال الذهبي في ترجمته من السير: كان عالم مرو في زمانه، إذا المروزي نسبة إلى مرو وهي من بلاد ما وراء النهر من خراسان التي هي في إيران الآن، طهرها الله من الرفض. قال الذهبي إذن في ترجمته من السير: كان عالم مرو في زمانه. التاسع هو الضحاك بن مزاحم أبو محمد وقيل أبو القاسم الهلالي، إذن الضحاك بن مزاحم الهلالي المتوفى سنة 200، قال الحافظ الذهبي في ترجمته من السير: صاحب التفسير، إذن الضحاك بن مزاحم كان من علماء التفسير، كان من أوعية العلم وليس بالمجود لحديثه، وهو صدوق في نفسه. الضحاك بن مزاحم كان من علماء التفسير ومن أوعية العلم، ولكن ليس بالمجود لحديثه، وهو صدوق، وصدوق ولكن حسن الحديث. قال: وحديثه في السنن الأربعة، يعني روى له أصحاب السنن الأربعة ولم يروي له الشيخان الإمامان البخاري ومسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: فتذكر أقوالهم في الآية، فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. إذن قال: فتذكر أقوالهم في الآية، يعني تذكر أقوال هؤلاء الأئمة المذكورين وأمثالهم في تفسير الآية الكريمة، تذكر أقوال هؤلاء الأئمة في التفاسير المأثورة، في التفاسير الأثرية كتفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير تفسير البغوي وتفسير ابن كثير، تذكر أقوالهم، تذكر أقوال هؤلاء الأئمة الكثيرين المذكورين، وتذكر في تفسير آية من الآيات. قال: فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، أي أن كل من هؤلاء قد يعبر عن معنى الآية بغير عبارة صاحبه. قال: يحسبها من لا علم عنده اختلافا، إذا قرأ هذا التباين في العبارات والاختلاف في العبارات في تفسير الآية بينهم، يظن بسبب أنه ليس عنده علم، يعني يظن من ليس عنده علم وخبرة بأقوال السلف وطريقتهم في التفسير، يظن أن ثمة اختلافا أو اختلاف تضاد بين هذه الأقوال. قال: فيحكيها أقوالا، فيحكيها هذا الذي يرى هذا الأمر أقوالا، أي يذكر أن بين هؤلاء المفسرين اختلافا في الأقوال وتضاربا في الآراء، يظن أن بينهم اختلافا في الأقوال وتضاربا في الآراء. ثم قال شيخ الإسلام: وليس كذلك، يفند هذا الأمر ويخطئ هذا القائل. وليس كذلك يعني أن الأمر في الحقيقة خلاف ما يظنه هذا القائل غير العالم وغير الخبير بمنهج السلف في التفسير، بل هو هذا الاختلاف هو اختلاف تنوع، هذا الاختلاف بين السلف في التفسير هو اختلاف تنوع، وليس ثمة تضارب في هذه الأقوال ولا تناقض بينها ولا تناقض بينها. ثم يبين ذلك المصنف فيقول: فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه، يعني يعبر هذا المفسر عن الشيء بما يستلزمه ويقتضيه، يعبر عن الكلمة في الآية بما تستلزمه وتقتضيه. وقد ذكر بعض الشراح أمثلة لذلك، منها ما جاء في تفسير قول الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، في سورة التكوير إذا الشمس كورت، قال الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت. قال الإمام الطبري: أي جمعت فأميتت، يعني عبارات المفسرين تدور على الحشر، أن الحشر هو الجمع والإماتة، يعني جمعت فأميتت، تجمع ثم يقال لها كوني ترابا. ولكن روى الإمام الطبري عن أبي بن كعب رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه قال: اختلطت. وإذا الوحوش حشرت أي إذا الوحوش اختلطت. وهذا في الحقيقة كما قال بعض أهل التفسير تفسير باللازم، لأن الجمع يستلزم اختلاط المجتمعين، بمعنى أنه لا يمكن أن تجمع أشياء إلا بخلط بعضها ببعض. فالمقصود بقوله تعالى وإذا الوحوش حشرت أي جمعت واختلطت بالناس فأميتت، والله تعالى أعلم. إذن هذا من تعبير باللازم. قال: فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، يعني يعبر عن الشيء بنظيره أي بمثله وشبيهه في المعنى. مثال ذلك ما ذكره الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: أن تبسل نفس بما كسبت، وهذه الآية من سورة الأنعام، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال الإمام ابن كثير عند تفسير هذه الآية، قال الضحاك يعني في قوله أن تبسل نفس، قال الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والسدي: تبسل أي تسلم. وقال الوالبي عن ابن عباس: تفضح. وقال قتادة: تحبس. وقال ابن زيد: تؤخذ. وقال الكلبي: تجازى. قال ابن كثير: وكل هذه العبارات متقاربة في المعنى، وحاصلها الإسلام للهلكة، يعني أن يسلم للهلكة، والحبس عن الخير، والارتهان عن درك المطلوب، كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. إذن كل واحد من هؤلاء المفسرين يعبر عن شيء بنظيره أي بمثله وشبيه في المعنى، عبارات متقاربة في المعنى. ثم قال المصنف: ومنهم، وهذا إذن النوع الثالث، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، يعني يسميه باسمه، كما روى الطبري عن ابن عباس وجمع من التابعين في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وهذه الآية من سورة النحل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال ابن عباس فيما رواه عن الطبري: هي مكة، نص على هذه على أن هذه القرية هي مكة. وكذلك روى الطبري عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذه الآية من سورة الأنبياء، ونجيناه أي إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قال أبي بن كعب: هي الشام. ما هي هذه الأرض التي بارك فيها؟ هي الشام. لهذا قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الذي باركنا حوله، إذا المسجد الأقصى المبارك حوله هي الشام، وهي فلسطين والشام والأردن، هذه هي الشام. ثم قال المصنف رحمه الله: والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن. يعني هذا التعبير عن الشيء، أن يعبر هؤلاء المفسرون بشيء بلازمه أو نظيره أو ينص على عينه، الكل يعني هذه التعبيرات كلها بمعنى في واحد في كثير من الأماكن، يعني كلها تؤدي نفس المعنى، يعني أن المعنى واحد، فليس ثمة اختلاف حقيقي بل هو صوري، وهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ثم قال المصنف: فليتفطن اللبيب لذلك. وهذا توجيه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصنف هذه الرسالة إلى تدبر القرآن الكريم وإنعام النظر في معاني آياته وعدم التسرع في تخطئة أئمة التفسير من السلف بادي الرأي. فإذا وجدت، إذا قرأت آية ووجدت السلف ووجدت الصحابة والتابعين يعبرون عن الآية وعن الكلمة بعبارة مختلفة، فلا تتسرع في التخطئة أو تقول ما هذا اختلاف اختلفوا فيها. فلو تأملت جيدا وراجعت كتب التفسير لوجدت أن هذه العبارات كلها تؤدي إلى معنى واحد، أو يكون هذا التفسير على سبيل التمثيل لتلك الكلمة. وهذا قد سلف في هذه المقدمة في بيان اختلاف التنوع. ثم قال المصنف: والله الهادي. والله الهادي، وهذا دعاء خرج مخرج الخبر. دعاء خرج مخرج الخبر، يعني دعاء أن يهدينا الله عز وجل لمعرفة معانيه، لمعرفة معاني كتابه عفوا. وفيه في هذا إشارة إلى سؤال الله تعالى الهداية إلى فهم معاني كتاب الله فهما صحيحا، كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ما أحوجنا إلى مثل هذا الدعاء، أن يدعو العبد ربه أن يهديه عند الاختلاف، عند اختلاف الأقوال وتضارب الآراء. هذا إذا كان في المسائل العلمية، فكيف إذا كانت الفتن ووجدت الفتن الذي يدعي فيها كل من المتخاصمين والمتنازعين، كل من المتخاصمين يدعي أنه على الحق، كما قال ذلك الشاعر: كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فحري بالمؤمن الصادق الناصح لنفسه أن يدعو بهذا الدعاء العظيم: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 57 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. إذن هذه هي المرتبة الرابعة من مراتب التفسير، وهي الرجوع إلى تفسير أئمة التابعين. إذا لم نجد تفسير الآية لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة ولا في أقوال الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا صنيع كثير من الأئمة المقتدى بهم، ودل قوله كثير من الأئمة على أن ثمة من الأئمة من خالف في هذا وذهب إلى عدم حجية تفسير التابعين. وسيأتي نقل المصنف لقول شعبة بن الحجاج في ذلك في خاتمة هذا الفصل. والتابعي في تعريف العلماء هو من لقي صحابيا في حالة الإيمان ومات على ذلك، وهو من لقي صحابيا في حالة الإيمان ومات على ذلك، ويشترط لقبول روايته كونه ثقة. وتفسير التابعين له مزايا كثيرة، منها أولا ما ذكره المصنف رحمه الله من الرجوع الأئمة إلى تفاسيرهم والاستشهاد بها، وهذا أمر مشهور مستفيض في التفاسير الأثرية كتفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير عبد الرزاق وتفسير ابن المنذر وأمثالها من التفاسير بالمأثور. وقد سبق قول المصنف رحمه الله في هذه المقدمة، ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. إذن هؤلاء الأئمة جميعا يرجعون إلى تفسير التابعين، فرجوع هؤلاء الأئمة إلى تفاسيرهم مزية ظاهرة، إذ هم القوم لا يشقى جليسهم ولا يضل المقتدي بهم. المزية الثانية تلقي التابعين هذا العلم، أي علم التفسير، عن الصحابة رضي الله عنهم، مما يكسبه زيادة ثقة وقوة في الحجية، فالصحابة هم أعلم بكتاب الله تعالى ممن جاء بعدهم بمراحل. ثالثا أن التابعين من القرون المفضلة التي شهدت النصوص بخيريتهم، كما جاء في حديث الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كانت معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله، كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة. وسبق كذلك قول المصنف رحمه الله في هذه المقدمة: وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. كلما كان العصر أشرف. ولا شك أن عصر التابعين من العصور الشريفة الممدوحة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، المفضلة على غيرها، على من جاء بعدها. كلما كان هذا العصر أشرف كان العلم والبيان فيه أكثر، وهذا إذن مما يكسب تفسيرهم للقرآن قوة ومصداقية. الأمر الرابع هو سلامة ألسنة التابعين من اللحن ولغتهم من العجمة، مما يجعل فهمهم لكتاب الله عز وجل صحيحا، خلافا لمن جاء بعدهم ممن طرأت عليهم العجمة. خامسا ظهور السنة في زمانهم، وكون البدع مقموعة مدحورة، مما جعل أئمة التابعين سالمين في الغالب الأعم من البدع الاعتقادية. وإن كان وجد أفراد قلائل منهم وقع في شيء منها، ولكن دون عقد الولاء والبراء عليها. قد يقع الواحد منهم في بدعة خطأ، وقد يكون هذا اجتهادا وسوء لسوء فهم، ولكن لا يعقد الولاء والبراء عليها، لا يعادي ولا يوالي عليها ولا يتحزب لها. وهذا لا يضر إن شاء الله، لسيما إذا كان مجتهدا فإنه يكون مأجورا معذورا. وفي كثير من الأحيان يكون هذا يعني ما نسب إليه من البدع لبعضهم من البدع لا يصح عنهم، مثل ما نسب إلى الإمام الحسن البصري التابعي الجليل رحمه الله تعالى في القدر، في نسبوا إليه أنه كان ينفي القدر وأنه كان قدريا. وقد ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة الإمام الحسن البصري من كتابه تاريخ الإسلام، ذكر الإمام الذهبي في ترجمة الحسن البصري من تاريخ الإسلام بابا بعنوان ذكر غلط من نسبه إلى القدر. إذن عقد بابا إمام الذهبي مؤرخ الإسلام، عقد بابا في كتابه في ترجمة الحسن البصري رحمه الله تعالى من كتابه تاريخ الإسلام، عقد بابا بعنوان ذكر غلط من نسبه إلى القدر. وذكر أثرا فيه وفي ترجمته كذلك، ذكر هذا الأثر في تاريخ الإسلام وكرره في سير أعلام النبلاء، وهذا الأثر عن أيوب السختياني، وقد رواه صاحب الطبقات وهو ابن سعد، محمد بن سعد. هذا الأثر رواه محمد بن سعد في الطبقات. هذا الأثر عن أيوب السختياني التابعي الجليل أيضا قال: كذب على الحسن ضربان من الناس، كذب على الحسن البصري ضربان من الناس، أي نوعان من الناس: قوم القدر رأيهم لينفقوه في الناس بالحسن، يعني كذب بعض أهل البدع من القدرية على الحسن ونسبوا إليه القدر لينفق رأيهم وليروج ضلالهم على الناس، إذ نسبوه لرجل كبير، كبير القدر، كبير الشأن، رجل إمام عالم كبير الشأن، فنسبوا إليه هذا كذبا. لماذا؟ لينفق ويروج على الناس رأيهم الفاسد وقولهم الكاسد. قال هذا النوع الأول. الثاني ممن نسبوا هذه البدعة إلى الحسن ونسبوه إلى القدر وإلى القول بنفي القدر، قال: وقوم في صدورهم شنآن وبغض للحسن. قوم آخرون ممن نسبوا هذه البدعة ونسبوا الحسن إليها، نسبوها إليها قوم يبغضون هذا الإمام بسبب أشياء في نفوسهم، إما حسدا أو لكونهم أيضا من أهل البدع والضلال، ممن يبغضون أهل السنة والاعتدال، فنسبوا هذا القول إلى الإمام الحسن البصري كذبا وزورا. ذكر هذا إذن إمام الذهبي في السير في المجلد الرابع الصفحة 79 بعد 500 إلى الصفحة 80 بعد 500. ثم قال المصنف رحمه الله: كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. إذن يشرع المصنف رحمه الله في ذكر نماذج من أئمة التابعين ممن يرجع إليهم في التفسير، وذكر بعض ما تميز به في هذا العلم الشريف، فبدأ بإمامهم ومقدمهم في التفسير مجاهد بن جبر أبي الحجاج المخزومي المكي، المولود 21 والمتوفى 104 للهجرة، وهو أحد أئمة التابعين في التفسير، بل هو إمامهم، وقد روى له أصحاب الكتب 6 حديث مجاهد في الصحيحين وفي السنن 4. وقال عنه المصنف رحمه الله إنه كان آية في التفسير، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وصفه بأنه آية في التفسير، بمعنى أنه كان بارعا في التفسير راسخ القدم فيه. وهاهنا تنبيه، وهو أن هذا الوصف وهو قولهم فلان آية في كذا، هذا الوصف جار عند العلماء في التزكية والمدح وفي الذم والقدح أيضا، فبعضهم يعني بعض الكذابين يقولون فيه فلان آية في الكذب، فلان آية في الكذب، كما أنهم يقولون فلان آية في التفسير، أو فلان آية في معرفة كذا إلى آخره. ثم قال المصنف رحمه الله عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، يعني مجاهد بن جبر عرض المصحف على عبد الله بن عباس رضي الله عنه الحبر البحر ترجمان القرآن، عرض عليه المصحف 3 مرات 3 عرضات من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس، قال أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. هذا هو إذن الأثر الأول عن مجاهد، وهذا الأثر رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وإسناده حسن، ورواه بنحوه الدارمي والحاكم وأبو نعيم في الحلية. هذا الأثر هو من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق مدلس ثقة مدلس، ولكن إذا صرح بالتحديث فيكون حديثه حسنا، إذن هو صدوق مدلس. فمحمد بن إسحاق هنا صرح بالتحديث، قال كما قال المصنف كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح، فإذن الإسناد حسن. وفي هذا الأثر دليل على أن تفسير مجاهد رحمه الله مأخوذ عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه التأويل، أي يعلمه التفسير، حيث روى أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني وهو بتمامه بهذا اللفظ في الصحيحة، وهو كذلك عند البخاري دون الشطر الثاني، البخاري روى الشطر الأول منه، الإمام البخاري في صحيحه روى الشطر الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين، وأما أحمد فقد رواه بتمامه وهو صحيح بتمامه أيضا. ثم قال المصنف وروى الترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر، قال المصنف وبسنده، يعني بسند المصنف إلى الترمذي، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان له أسانيد إلى الكتب 6 وغيرها، وإلى مسند الإمام أحمد وإلى معجم الطبراني وغيرها من الكتب، وإلى كثير من يعني كان عنده أسانيد إلى كتب وإلى النبي عليه الصلاة والسلام، له يعني جزء حديثي فيه 40 حديثا يرويها بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في مجلد الحديث من مجموع فتاوى. إذن يذكر هذا الحديث بسنده إلى الترمذي، قال حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر العدني صاحب المسند، مسند أبي عمر العدني وهو أحد أئمة المصنفين، قال حدثنا سفيان بن عيينة الهلالي المكي أحد الأئمة الأعلام وهو من رجال الكتب الستة، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو أيضا من رجال الكتب الستة، قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود، أي عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل الفقيه المفسر، قال لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. هذا الأثر صحيح الإسناد كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي، وهو ظاهر إسناده على شرط الشيخين، ومعناه كما قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى، قال لأن في قراءته أي ابن مسعود رضي الله عنه ألفاظا كثيرة تعين على التفسير، لأن في قراءته أي في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ألفاظ، في قراءته ألفاظ كثيرة تعين على التفسير، هي ليست قراءة متواترة وليست قراءة سبعية وليست في المصحف الأم وهو المصحف العثماني، ولكن تعين على التفسير، فيها تفسير لبعض الآيات. إذن قال مجاهد لو كنت قرأت هذه القراءة لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت، لأن هذه القراءة تبين كثيرا من الألفاظ مما سأل عنها، وهي موجودة في قراءة ابن مسعود. وقد ورد في كتب التفسير بالمأثور طائفة من الآثار التي تؤيد هذا المعنى وتعضد هذا المنحى، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى من سورة الزخرف أو يكون لك بيت من زخرف، فقد روى الطبري وعبد بن حميد في تفسيره عن مجاهد قال كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيناه في قراءة ابن مسعود أو يكون لك بيت من ذهب. إذن قرأ ابن مسعود هذه الآية أو يكون لك بيت من زخرف، قرأها أو يكون لك بيت من ذهب، فذهب من ذهب تفسير لقوله من زخرف، فالزخرف إذن هو الذهب، ففسر لنا ابن مسعود هذه اللفظة في قراءته هذه. وكذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى من سورة التحريم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما حفصة وعائشة رضي الله عنهما من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين. فقد روى الطبري عن مجاهد قال كنا نرى أن قوله فقد صغت قلوبكما شيء هين، حتى سمعت قراءة ابن مسعود إن تتوبا إلى الله فقد زاغت قلوبكما، أي انحرفت عن الحق بسبب معصيتكما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تاب الله عليهما ولله الحمد. وما جاء في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. إذن قال الله عز وجل له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. روى الطبري عن مجاهد قال في قراءة ابن مسعود له أصحاب يدعونه إلى الهدى بينا، يدعونه إلى الهدى بينا، قال الهدى الطريق وأنه بين. قال الطبري كأنه قيل يدعونه إلى الهدى البين. الخلاصة أن قراءة ابن مسعود رضي الله عنها وأمثالها من القراءات الشاذة تساعد على بيان معاني القراءات المتواترة المثبتة في المصحف العثماني. القراءات الشاذة من فوائدها أنها تساعد على بيان معاني القراءات المتواترة المثبتة في المصحف العثماني، كما في قول عز وجل في سورة هود: إنه عمل غير صالح. في قراءة شاذة بسند صحيح: إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، يعني الكلام على ابن نوح: إن ابنك ليس إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وقرأ وجاء في رواية شاذة: إنه عمل غير صالح. فإذا هذه القراءة تفسير لهذه القراءة الشاذة، فيها تفسير لهذه القراءة المتواترة الثابتة في المصحف الإمام. ثم قال المصنف: وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه. رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. وهذا الأثر إسناده صحيح أيضا، رجاله رجال الصحيح، وفيه إثبات تدوين التابعي الجليل الإمام مجاهد بن جبر للتفسير. وهذا التفسير سمعه عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقد ذكر بعض الباحثين أن تدوينات مجاهد تعتبر من أقدم مصنفات الجمع. وذكر أيضا هذا الباحث أنه قد عثر على مخطوطة لتفسير مجاهد نسخت في القرن السادس. إذن مجاهد أول من دون فيه أو من دون التفسير مفردا كما جاء إذن في هذا الأثر. ثم قال المصنف: ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الإمام العلم، إمام أهل الكوفة، وهو أحد رجال الكتب الستة. وقد سبق وأن ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر في هذه المقدمة. وقد قال الحافظ في التقريب عن سفيان الثوري: ثقة، حافظ، فقيه، عابد، إمام، حجة. انظر إلى هذه الأوصاف لهذا الإمام: ثقة في الحديث، حافظ له، فقيه، إذن جمع بين الرواية والدراية، عابد، إمام، حجة، عابد، إذن جمع بين الرواية والدراية والرعاية، بين الحفظ والفقه وحفظ معرفة متون الأحاديث ورجالها وأساندها ومعرفة معانيها وفقهها، وكذلك العمل بها والتعبد لله عز وجل بهذه النصوص بهذه الأحاديث. إمام، أي قدوة، معلم للناس الخير. حجة، حجة، حري بالاتباع وبالمتابعة وبالأخذ بأقواله لما توفر فيه ولما وجد فيه من هذه الأوصاف الطيبة المباركة. إذن قال سفيان الثوري رحمه الله، المولود سنة 97 متوفى سنة 61، قال: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وهذا الأثر رواه عنه الطبري في تفسيره، وإسناده فيه مجهول. ومعنى قوله فحسبك به أي كفى به حجة وصحة ووثوقا، لكونه أخذه عن ابن عباس، لكون مجاهد أخذ هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في الآثار الآنفة الذكر. لهذا قال المصنف: ولهذا، يعني لما ذكر من هذه الآثار عن مجاهد في كتابته للتفسير وفي أخذه التفسير كله عن عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، فإن سفيان الثوري كان يقول هذا القول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني فهو كافيك. ثم قال المصنف: وروى الترمذي قال، يعني وبسنده إلى الترمذي، قال المصنف بسنده بالسند إلى الصحيح إلى الإمام الترمذي، قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. عن قتادة قال: ما في القرآن إلا آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. هذا الأثر إذن هو صحيح الإسناد، ورجاله رجال الشيخين الحسين بن مهدي البصري عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف ومن رجال كتب الستة، عن معمر بن راشد الأزدي أبي عروة وهو من رجال كتب الستة، عن قتادة بن دعام السدوسي. إذن قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. إذن هذا النموذج الثاني من نماذج أئمة التابعين الذين يرجع إليهم في التفسير، وهو التابعي الجليل قتادة بن دعامة أبو الخطاب البصري الضرير الأكمه، كان ضريرا كان لا يبصر، السدوسي المولود سنة 60 وتوفى سنة 1700، وقتادة بن دعامة من رجال الكتب الستة، روى له الشيخان البخاري ومسلم، وروى له أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال إذن عن قتادة قال: ما في القرآن إلا وقد سمعت ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وهذا الأثر إذن صححه الشيخ الألباني، صحح إسناده الشيخ الألباني، وفيه دليل على تلقي قتادة رحمه الله التفسير من الصحابة الذين أدركهم وأمثاله من التابعين، تلقاه من الصحابة الذين أدركهم وتلقاه أيضا من على أمثاله من أئمة التابعين. وإضافة إلى ما تميز به قتادة رحمه الله تعالى من قوة الحافظة، فقد روى ابن أبي حاتم في ترجمة قتادة من كتابه الجرح والتعديل عنه أنه قال: ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي، ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. هذا دليل على ماذا؟ على قوة حافظته. وكذلك روى ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم في ترجمة قتادة من كتابه الجرح والتعديل، وهو كتاب مشهور معروف متداول مطبوع، روى أيضا عن التابعي الجليل محمد بن سيرين أنه قال: قتادة أحفظ الناس. هذه شهادة عزيزة من هذا الإمام، قتادة أحفظ الناس. من أجل ذلك فإن المتأمل في أقوال قتادة في التفسير يجد أثر ذلك واضحا في تفسيره، حيث يغلب على الإمام قتادة بن دعامة السدوسي يغلب عليه المنهج النقلي الأثري، ويقل فيه الرأي والاجتهاد، تفسيراته كلها نقول، كلها نقول، فهي كلها منقولة، ويقل فيها الرأي والاجتهاد. ثم قال المصنف: وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. وهنا يذكر المصنف رحمه الله كوكبة أخرى من أئمة التابعين في التفسير، ويذكر منهم عشرة وهم على التوالي: أولا سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد ويقال أبو عبد الله الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي، المتوفى سنة 95 للهجرة. قال الذهبي في ترجمته رحمه الله تعالى، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته من السير، من سير أعلام النبلاء: الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أحد الأعلام، وهو من رجال الكتب الستة. إذن وصفه الإمام الذهبي، وصف سعيد بن جبير بالإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد، قتله الحجاج شهيدا مظلوما، أحد الأعلام، أحد الأئمة الأعلام. وسعيد بن جبير روى له الشيخان وأصحاب السنن الأربعة. الثاني التابعي، الإمام التابعي الثاني الذي اشتهر في التفسير والذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المقدمة، عكرمة أبو عبد الله القرشي مولاهم المدني البربري الأصل مولى عبد الله بن عباس، وتوفي سنة أربعة السنة الرابعة في السنة الرابعة بعد المئة. قال الإمام الذهبي في ترجمته من السير: العلامة الحافظ المفسر، وقد روى له البخاري وأصحاب السنن وروى له مسلم مقرونا. إذن لا روى له البخاري وأصحاب السنن، أما مسلم فذكره استشهادا، يعني روى له مقرونا بغيره، لم يروي له مسلم اعتمادا بل روى له اعتضادا واستشهادا. الثالث الإمام الثالث من أئمة التابعين في التفسير عطاء بن أبي رباح أسلم أبو محمد القرشي مولاهم المكي المتوفى سنة 1400. عطاء بن أبي رباح، وأبو رباح اسمه أسلم وهو قرشي مكي أو مولى القرشيين. قال الإمام الذهبي في ترجمته من السير: الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم، الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى أحد أئمة التابعين، وهو من رجال الكتب الستة أيضا. الإمام الرابع هو الحسن بن أبي الحسن يسار، اسمه أبي الحسن هو يسار، إذن الحسن بن يسار أبو سعيد وهو كنية الحسن الأنصاري البصري مولى زيد بن ثابت المتوفى سنة 1100. إذن الحسن البصري هذا هو الإمام الحسن البصري. قال الذهبي في ترجمته من السير نقلا عن محمد بن سعد في طبقاته: كان الحسن رحمه الله جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا وسيما. وقال الذهبي معقبا: كان رجلا تام الشكل مريح الصورة بهيا، وكان من الشجعان الموصوفين. إذن هذا الحسن اجتمعت فيه خصال الخير من العلم ومن العبادة ومن الجهاد في سبيل الله، خصال عظيمة. والإمام الحسن روى له أصحاب السنن الأربعة، لم يروي له الشيخان. والحسن البصري هو من لأئمة الثقات، ولكنه كان يدلس عن بعض الصحابة ولم يسمعهم. الخامس الإمام الخامس هو مسروق بن الأجدع، هو مسروق بن الأجدع بن مالك أبو عائشة الوادعي الهمداني الكوفي المتوفى سنة 62. قال مسروق توفي سنة 62. قال الإمام الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء: الإمام القدوة العلم، الإمام القدوة العلم. ومسروق حديثه أيضا عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إذن حديثه في الكتب الستة. الإمام السادس هو سعيد بن المسيب أو سعيد بن المسيب بن حزم أبو محمد القرشي المخزومي المتوفى سنة 94. قال الذهبي في ترجمته من السير: الإمام العلم عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه. إذن سعيد بن المسيب هو سيد التابعين في زمانه، وحديث سعيد في الكتب الستة أيضا. وقد ذكر الإمام الذهبي في ترجمته أثرا رواه ابن سعد في الطبقات عن يحيى بن سعيد القطان قال: سئل سعيد بن المسيب عن آية فقال سعيد: لا أقول في القرآن شيئا. فقال الحافظ الذهبي معقبا: ولهذا قل ما نقل عنه في التفسير، ولهذا قل ما نقل عنه في التفسير. انتهى من سير أعلام النبلاء المجلد الرابع صفحة 42 بعد 200. الإمام التابعي السابع الذي ذكره المصنف من أئمة التفسير عند التابعين أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري المتوفى سنة 93، قال الإمام الذهبي في ترجمته من السير: الإمام المقرئ الحافظ المفسر أحد الأعلام، إلى أن قال: أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق، يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، قال: وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق، إذن فهو من كبار التابعين، ودخل عليه وسمع من عمر وعلي وأبي وأبي ذر وابن مسعود وعائشة وأبي موسى الأشعري وأبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وعدة، إذن سمعها جماعة من الصحابة وهم المذكورون هنا، قال: وحفظ القرآن وقرأه على أبي بن كعب، وتصدر لإفادة العلم وبعد صيته، وتصدر لإفادة العلم وبعد صيته، يعني اشتهر في البلدان بعلمه وبمعرفته للتفسير. وإذن هذا أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي، أبو العالية الرياحي، حديثه في الكتب الستة أيضا. الثامن هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخرساني المروزي البصري المتوفى سنة 39، قال الذهبي في ترجمته من السير: كان عالم مرو في زمانه، إذا المروزي نسبة إلى مرو، وهي من بلاد ما وراء النهر من خراسان التي هي في إيران الآن، طهرها الله من الرفض. قال الذهبي إذن في ترجمته من السير: كان عالم مرو في زمانه. التاسع هو الضحاك بن مزاحم أبو محمد وقيل أبو القاسم الهلالي، إذن الضحاك بن مزاحم الهلالي المتوفى سنة 200، قال الحافظ الذهبي في ترجمته من السير: صاحب التفسير، إذن الضحاك بن مزاحم كان من علماء التفسير، كان من أوعية العلم وليس بالمجود لحديثه، وهو صدوق في نفسه. الضحاك بن مزاحم كان من علماء التفسير ومن أوعية العلم، ولكن ليس بالمجود لحديثه، وهو صدوق، وصدوق ولكن حسن الحديث. قال: وحديثه في السنن الأربعة، يعني روى له أصحاب السنن الأربعة ولم يروي له الشيخان الإمامان البخاري ومسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: فتذكر أقوالهم في الآية، فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. إذن قال: فتذكر أقوالهم في الآية، يعني تذكر أقوال هؤلاء الأئمة المذكورين وأمثالهم في تفسير الآية الكريمة، تذكر أقوال هؤلاء الأئمة في التفاسير المأثورة، في التفاسير الأثرية، كتفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير البغوي وتفسير ابن كثير، تذكر أقوالهم، تذكر أقوال هؤلاء الأئمة الكثيرين المذكورين، وتذكر في تفسير آية من الآيات. قال: فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، أي أن كل من هؤلاء قد يعبر عن معنى الآية بغير عبارة صاحبه. قال: يحسبها من لا علم عنده اختلافا، إذا قرأ هذا التباين في العبارات والاختلاف في العبارات في تفسير الآية بينهم، يظن بسبب أنه ليس عنده علم، يعني يظن من ليس عنده علم وخبرة بأقوال السلف وطريقتهم في التفسير، يظن أن ثمة اختلافا أو اختلاف تضاد بين هذه الأقوال. قال: فيحكيها أقوالا، فيحكيها هذا الذي يرى هذا الأمر أقوالا، أي يذكر أن بين هؤلاء المفسرين اختلافا في الأقوال وتضاربا في الآراء، يظن أن بينهم اختلافا في الأقوال وتضاربا في الآراء. ثم قال شيخ الإسلام: وليس كذلك، يفند هذا الأمر ويخطئ هذا القائل. وليس كذلك يعني أن الأمر في الحقيقة خلاف ما يظنه هذا القائل غير العالم وغير الخبير بمنهج السلف في التفسير، بل هو هذا الاختلاف هو اختلاف تنوع، هذا الاختلاف بين السلف في التفسير هو اختلاف تنوع، وليس ثمة تضارب في هذه الأقوال ولا تناقض بينها ولا تناقض بينها. ثم يبين ذلك المصنف فيقول: فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه، يعني يعبر هذا المفسر عن الشيء بما يستلزمه ويقتضيه، يعبر عن الكلمة في الآية بما تستلزمه وتقتضيه. وقد ذكر بعض الشراح أمثلة لذلك، منها ما جاء في تفسير قول الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، في سورة التكوير إذا الشمس كورت، قال الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت. قال الإمام الطبري: أي جمعت فأميتت، يعني عبارات المفسرين تدور على الحشر، أن الحشر هو الجمع والإماتة، يعني جمعت فأميتت، تجمع ثم يقال لها كوني ترابا. ولكن روى الإمام الطبري عن أبي بن كعب رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه قال: اختلطت. وإذا الوحوش حشرت أي إذا الوحوش اختلطت. وهذا في الحقيقة كما قال بعض أهل التفسير تفسير باللازم، لأن الجمع يستلزم اختلاط المجتمعين، بمعنى أنه لا يمكن أن تجمع أشياء إلا بخلط بعضها ببعض. فالمقصود بقوله تعالى وإذا الوحوش حشرت أي جمعت واختلطت بالناس فأميتت، والله تعالى أعلم. إذن هذا من تعبير باللازم. قال: فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، يعني يعبر عن الشيء بنظيره أي بمثله وشبيهه في المعنى. مثال ذلك ما ذكره الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: أن تبسل نفس بما كسبت، وهذه الآية من سورة الأنعام، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال الإمام ابن كثير عند تفسير هذه الآية، قال الضحاك يعني في قوله أن تبسل نفس، قال الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والسدي: تبسل أي تسلم. وقال الوالبي عن ابن عباس: تفضح. وقال قتادة: تحبس. وقال ابن زيد: تؤخذ. وقال الكلبي: تجازى. قال ابن كثير: وكل هذه العبارات متقاربة في المعنى، وحاصلها الإسلام للهلكة، يعني أن يسلم للهلكة، والحبس عن الخير، والارتهان عن درك المطلوب، كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. إذن كل واحد من هؤلاء المفسرين يعبر عن شيء بنظيره أي بمثله وشبيه في المعنى، عبارات متقاربة في المعنى. ثم قال المصنف: ومنهم، وهذا إذن النوع الثالث، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، يعني يسميه باسمه، كما روى الطبري عن ابن عباس وجمع من التابعين في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وهذه الآية من سورة النحل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال ابن عباس فيما رواه عن الطبري: هي مكة، نص على هذه على أن هذه القرية هي مكة. وكذلك روى الطبري عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذه الآية من سورة الأنبياء، ونجيناه أي إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قال أبي بن كعب: هي الشام. ما هي هذه الأرض التي بارك فيها؟ هي الشام. لهذا قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الذي باركنا حوله، إذا المسجد الأقصى المبارك حوله هي الشام، وهي فلسطين والشام والأردن، هذه هي الشام. ثم قال المصنف رحمه الله: والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن. يعني هذا التعبير عن الشيء، أن يعبر هؤلاء المفسرون بشيء بلازمه أو نظيره أو ينص على عينه، الكل يعني هذه التعبيرات كلها بمعنى في واحد في كثير من الأماكن، يعني كلها تؤدي نفس المعنى، يعني أن المعنى واحد، فليس ثمة اختلاف حقيقي بل هو صوري، وهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ثم قال المصنف: فليتفطن اللبيب لذلك. وهذا توجيه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصنف هذه الرسالة إلى تدبر القرآن الكريم وإنعام النظر في معاني آياته وعدم التسرع في تخطئة أئمة التفسير من السلف بادي الرأي. فإذا وجدت، إذا قرأت آية ووجدت السلف ووجدت الصحابة والتابعين يعبرون عن الآية وعن الكلمة بعبارة مختلفة، فلا تتسرع في التخطئة أو تقول ما هذا اختلاف اختلفوا فيها. فلو تأملت جيدا وراجعت كتب التفسير لوجدت أن هذه العبارات كلها تؤدي إلى معنى واحد، أو يكون هذا التفسير على سبيل التمثيل لتلك الكلمة. وهذا قد سلف في هذه المقدمة في بيان اختلاف التنوع. ثم قال المصنف: والله الهادي. والله الهادي، وهذا دعاء خرج مخرج الخبر. دعاء خرج مخرج الخبر، يعني دعاء أن يهدينا الله عز وجل لمعرفة معانيه، لمعرفة معاني كتابه عفوا. وفيه في هذا إشارة إلى سؤال الله تعالى الهداية إلى فهم معاني كتاب الله فهما صحيحا، كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ما أحوجنا إلى مثل هذا الدعاء، أن يدعو العبد ربه أن يهديه عند الاختلاف، عند اختلاف الأقوال وتضارب الآراء. هذا إذا كان في المسائل العلمية، فكيف إذا كانت الفتن ووجدت الفتن الذي يدعي فيها كل من المتخاصمين والمتنازعين، كل من المتخاصمين يدعي أنه على الحق، كما قال ذلك الشاعر: كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فحري بالمؤمن الصادق الناصح لنفسه أن يدعو بهذا الدعاء العظيم: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.